بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: ونحن نقرأ في حديث أبي السمح واسمه إياد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم، وذلك قبل أن يأكل الطعام كما قيده به الراوي. وقد روي مرفوعا، أي بالتقييد بالطعم فيهما. وفي صحيح ابن حبان والمصنف لابن أبي شيبة عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان، والمراد ما لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، وقيل غير ذلك، أي إذا صح أن يستقل بالغذاء عن اللبن فهذا قد أكل الطعام. قال: وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، أي في بوله. إذن تحديد الغلام والجارية ما ورد في الحديث نفسه، ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا قبل أن يغتنيا بالغذاء عن اللبن، فإذا حصل الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، يعني يمكن أنه يستقل به، فإنه يكون قد طعم وبلغ أن يأكل الطعام. وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، أي في تطهير بول الغلام والجارية. الأول للهادوية، فرقة من فرق الزيدية، فرقة من فرق الشيعة، والحنفية والمالكية، وإنما يذكرها الصنعاني والشوكاني لأنها كانت منتشرة في القطر اليماني، وكان يشيد بها الولاة، وكانت لهم كتب منشورة تدرس مسائل الفقه وتدرس في كتب ومساجد الشيعة، فلهذا كانوا يذكرون كتب الهادوية من باب أنها مشهورة في ذلك المكان، ثانيا يتقون بها ماذا عن أنفسهم، لأنهم إن لم يذكروها فربما كانت الأذية في حقهم أشد، مع أنهم لم يسلموا من أذية وهم يذكرون كتب الهادوية، فكيف إذا كانوا لا يذكرونها؟ قال: للهادوية والحنفية والمالكية أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات. وتأولوا الأحاديث، أن ذهبوا يشرحون الأحاديث ويؤولونها على غير ما ظهر منها، وهو تقديم للقياس على النص، والقياس إذا خالف النص فلا عبرة به. القول الثاني وجه للشافعية، وهو أصح الأوجه عندهم، أنه يكفي النضح في بول الغلام للجارية فكغيرها من النجاسات، عملا بالأحاديث الواردة بالتفرقة بينهما، وهو قول علي عليه السلام وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق وغيرهم. والثالث يكفي النضح فيهما، وهو كلام الأوزاعي، والأصح في هذا كله الثاني، وهو قول أصحاب الحديث كأحمد وإسحاق وغيرهما، ومروي عن علي رضي الله عنه وعن عطاء بن أبي رباح. والثالث يكفي النضح فيهما، وهو كلام الأوزاعي. وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس، هذه مسألة أخرى أيضا. الصبي الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام يرش على بوله إذا لم يأكل الطعام، سواء رضع من أمه أو من مرضع أخرى أو رضع من بقرة ما وجد من يرضعه، ماتت أمه، أو رضع رضاعة من هذا اللبن المجفف الموجود في الأسواق، كيفما كان اللبن الذي يرضع منه، فما دام أنه لم يبلغ أن يأكل الطعام فإنه يجزئ في بوله أن يرش عليه وينضح عليه. وكما قلنا في الدرس الماضي، الفرق أن بول الصبي إذا وقع في ثوب أحدنا، الصبي المذكور الذي بالضوابط السابقة، أنه يكفي أن تصب على بوله، أن تتبعه بالماء، أن تتبعه بالماء. نعم، فإذا كاثرت عليه الماء أتبعته بالماء كان ذلك تطهيرا له. أما بول الجارية وبول الكبير فإنه إذا وقع في الثوب فيغسل ويعصر، وحتى يغلب على الظن أن النجاسة قد ذهبت، وسيأتي. وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس، يعني إذا كان يكفي فيه الرش هل هو طاهر أم نجس؟ إن كان طاهرا فلماذا يرش، وإن كان نجسا فلماذا لم يغسل؟ فمن هنا نظر بعضهم إلى أنه لم يغسل فقال طاهر، وبعضهم إلى أنه ما زال يحتاج إلى أن يصب عليه الماء فقالوا نجس. قال فالأكثر على أنه نجس، وإنما خفف الشارع في تطهيره، وهذا القول هو الراجح أنه نجس، أن بول الصبي نجس، لكن الشارع خفف في تطهيره، طريقة تطهيره أنه فيه تخفيف. واعلم أن النضح كما قاله النووي في شرح مسلم هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر، يعني يصب فيه ماء حتى يغمر المكان، يغطي المكان الذي فيه البول، ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره، أي في غير بول الصبي، فإنه اشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار. يعني يقول بول الصبي اغمره بالماء حتى ولو لم يتقاطر الماء من الثوب، وقع البول في ثوب صب عليه ماء حتى يكون الماء أكثر من البول يغمره. طيب، ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده، يعني لا تبلغ أن يجري الماء، أحيانا تصب على ثوب فتصب إلى أن يجري ويخرج يتقاطر من القطعة التي صببت عليها الماء، هذا لا يشترط فيه ذلك، بخلاف المكاثرة في بول الجارية وسائر النجاسات، سائر البول، فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل، تصب عليه حتى يتردد الماء فيه ويخرج ويتقاطر من المكان وينفصل عن الماء عن ذلك المكان متقاطرا، وإن لم يشترط عصره، قالوا عصر الثوب ومز الثوب عصره لا يشترط. قال وهذا هو الصحيح المختار، وهو قول إمام الحرمين والمحققين، أي أنه في الفرق بين النضح والرش وبين الغسل، وأنه لا يشترط العصر حتى في الغسل، لا يشترط عصر الثوب، إنما يصب عليه حتى يغلب أن النجاسة قد ذهبت. طيب، هذا درس اليوم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.